اسألوا عن عطفه كل ثكلى أو يتيم، اسألوا عن عدله من رأى الوجه الكريم، منة من ربه أوتي الخلق العظيم، واسألوا عن بسمة تسعد القلب الحزين، اسألوا عن رحمة أرسلت للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيته الأخوات الفضليات في هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي أشرف سويا معكم حين نتحدث عن أفضل مخلوق عرفته البشرية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إي وربي، يا لها من سعادة حين نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا لها من فرحة حين نجلس في بستان الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا لها من لذة حين نسمع عن المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، يا له من عز وفخر وكرامة حين نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال هذا البرنامج العظيم الذي اختير له هذا الاسم المبارك، الذي إذا سمعته بمجرد أن تسمع الاسم تقول صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط من البداية. سنتكلم عن خلق عظيم، خلق عظيم، إنه خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو الشرط في البداية. أرجو من الله جل وعلا أن يثيبني وأنا أذكركم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، أن تكثروا معي من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أتكلم معكم وتسمعون معي الكلام عن أطهر مخلوق عرفته البشرية، ونحاول سويا أن نأخذ بأيدي بعضنا، بل أن نأخذ بقلوب بعضنا، لنتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يجمعنا الله جل وعلا به في جنة عرضها السماوات والأرض. وعلى قدر تخلقك بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر تأسيك واقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قربك منه يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا في مقدمة هذا اللقاء وفي مقدمة هذا البرنامج خلق عظيم، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وهو راض عنا مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. خلق عظيم. وهذا هو اللقاء الأول بنبينا صلى الله عليه وسلم لنتعلم سويا من أخلاقه، وقد جعلت هذا اللقاء بهذا العنوان: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. تدبروا يا مسلمون، لئن كان الأدب له نهاية فإن النبي فوقها صلى الله عليه وسلم، لئن كان الخلق له سقف فإن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لئن كانت الأمانة والصدق والعدل لها إحاطة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخطاها. هو ده اللي عاوزك تعيشه وأنت تسمع قول ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، مش لصاحب خلق عظيم، وإنك لعلى. تشعر أن رسول الله على الجميع، تشعر أن رسول الله أخلاقه علت الجميع، أخلاقه غزت القلوب، أخلاقه وصلت إلى أعدائه حتى قبلوه وأحبوه وإن لم يروه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. من القائل؟ هذا هو عنوان اللقاء: وإنك لعلى خلق عظيم. من القائل؟ من قال هذه الكلمة؟ من قال هذه العبارة؟ من تكلم بها؟ إنه الله الذي تكلم بهذه التزكية لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويكفيك شرفا أن تكون الوجاهة عنده، وأن تكون الكرامة منه، وأن يكون الحكم عليك ممن يعلم القلوب سبحانه وتعالى. فالذي حكم على رسول الله أنه على خلق عظيم هو الله ذاته، وكفاك. دعك، لو كنت عند الله عند الناس ممدوحا وعند الله مذموما لا ينفعك مدح الناس جميعا، والعكس، لو كنت عند الناس مذموما لكنك عند الله جل وعلا وجيها ممدوحا، فهذا هو الفخر، والعز كل العز، والفخر كل الفخر. لذلك لما أراد الله جل وعلا أن يزكي نبيه موسى في القرآن، قال ربنا: وكان عند الله وجيها. وكان، مش وكان وجيها بس، لا، وكان عند الله. المهم أن تكون عند الله، المهم أن يذكر اسمك أنك على خلق عند الله جل وعلا. عشان كده التزكية جاءت من ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك اسمعوها بعدي، لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي من حديث البراء بن عازب وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله على النبي زي ما اتفقنا، رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين، وفي ضبط إن حمدي زين وذمي شين. زمان كان الشعراء تقدر تقول هم مثلا المقدمي البرامج الآن بتوع التوك شو المشهورين الكبار، دول كان الشعراء اللي الواحد منهم يقول كلمة خلاص تبلغ الآفاق، ده كان وكالة الأنباء المتحركة. الشعراء زمان كانوا هم الإعلاميين الكبار، الشعراء زمان كانوا اللي هم قادة الفكر، ده زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاعر لما جه للنبي قال له: أنا لو قلت فيك كلمة حلوة الناس كلها تعرف إنك حلو، ولو قلت فيك كلمة وحشة الناس كلها تعرف إنك وحش. يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك الله، الله وحده هو الذي مدحه سيزينك، وحمده سيسعدك، وذمه سيسقيك، فيكفيك شرفا أن ربك جل وعلا يعلم خلقك يا رسول الله، يكفيك عزا أن ربك جل وعلا هو الذي زكاك يا رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. أنا أعلم أن التزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من ربه جل وعلا، ومن ثم جعل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم القبول في الأرض والود في الأرض والحب في الأرض بتلك الأخلاق النبوية المباركة التي نحن معشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة إلى الرجوع إليها. وسوف أعيش معكم في محاولات للعودة إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن كان الخلق ليس فيك بمجرد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل أن يجمعك الله جل وعلا حين تتخلق بأخلاقه معه في الجنة، يعينك ذلك على أن تتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في كل أنواع الأخلاق، في كل أنواع الأخلاق. زكاه ربه جل وعلا في لسانه وفي صدره وفي قلبه وفي جليسه وفي عينه. زكاه ربه جل وعلا في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. كل خلق سيء كان في صدرك نزعه الله جل وعلا منك. شرح صدرك مرتين يا رسول الله حين أرسل الله جل وعلا لك الملك، فشق صدرك وأنت غلام صغير، وأخرج منه حظ الشيطان، وأخرج منه العلقة حتى لا يكون فيك أدنى خلق يشينك عند الله جل وعلا ثم عند الناس. وشرح الله جل وعلا صدرك مرة ثانية حين رفعك إلى الملأ الأعلى في رحلة المعراج فضلا منه وكرامة، ليبقي فيك وليثبت فيك الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فزكى الله جل وعلا صدرك وقال لك: وإنك ألم نشرح لك صدرك. زكى الله جل وعلا فؤادك فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكى الله جل وعلا، مش بقول لك التزكية من ربنا، الثناء من ربنا، الحمد من ربنا، دعك من الناس. زكى الله جل وعلا عينك فقال: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. زكاك ربك جل وعلا كلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. وانتبه، قلت لك لقد أراد ربنا بنبينا صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، هو الذي خلقه، هو الذي أدبه، هو الذي رباه سبحانه وتعالى، هو الذي اصطنعه لنفسه، هو الذي صنعه على عينه سبحانه وتعالى ليكون خالصا له. جعله الله جل وعلا مخلصا، مخلصا مش مخلصا بس، مخلصا فعلك انت، انت اللي بتخلص، انما مخلصا ربك جل وعلا خلصك من كل الاخلاق السيئه، ربك جل وعلا خلصك من كل ارادات الناس وجعلك له وحده سبحانه وتعالى. هكذا اراد ربنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، شرح الله جل وعلا له صدره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، فقبله القريب والبعيد والجاهل والعالم والعدو والحبيب، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في أول ساعة نبوة، في أول لحظات نزول الوحي عليه، رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إلى زوجته خديجة، في الصحيحين من حديث عائشة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة يقول: زملوني زملوني. النبي مرعوب يقول لخديجة: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. تتخيل مشهد مرعب، النبي عليه الصلاة والسلام يطلع قمة غار حراء اللي شافه منكم يعني حوالي ساعتين ونص أو ثلاث ساعات على ما توصل فوق، النبي يصعد وحده ليجلس في حفرة داخل جبل، في كهف أو غار داخل جبل، حفرة صغيرة، ويبقى النبي وحده يتحنث، يتأمل في خلق السماوات والأرض، يبحث عن خالقه، يرجو الوصول إلى من خلق هذا الكون الفسيح. ظل النبي وحده، ممكن مثلا تخيل يقعد أسبوع لوحده بعيد عن الخلق يبحث عن الخالق، بعيد عن الناس يريد الوصول إلى رب الناس بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموقف مش مثلا حية تطلع له ولا تعبان يقابله ولا أعزك الله فأر أو عقرب يدوس عليه، لا لا، جاءه ملك عظيم ذي قوة عند ذي العرش مكين كما ذكر ربنا في القرآن، يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحده ويجذبه إلى صدره جبذة شديدة أو جذبة شديدة، وكلاهما صحيح، يسد النبي إلى صدره حتى بلغ من النبي الجهد، عارق رسول الله، تعب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له اقرأ، يرجع النبي خائف، فتقول له خديجة، وخلي بالك اسمع، لو الناس كلها تكلفت أمامهم حسن الخلق مش هتعمل الكلام ده قدام زوجتك، هي اللي عارفاك، زي بيقولوا عجنك وخبزاك، لو حاولت قدام الناس كلها انك تكون مؤدب هيظهر الادب ده على حقيقته مع زوجتك في البيت، لو حاولت قدام الناس كلها انك توطي صوتك هتظهر حقيقتك قدام زوجتك، لو انت كريم قدام الناس كلها هيظهر كرمك ده فعلا مع زوجتك، هي اللي كشفاك، هي التي تعرف سريرتك وانت نايم وسريرتك وانت متخفف من ثيابك، فالزوجة حكم عليك. والذي حكم على النبي هنا زوجه خديجة التي عاشت معه وعرفت أخلاقه فعلا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يقول زملوني، خايف، لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، عمرك يا رسول الله ما هتزعل، عمرك ما ربنا هيخزيك، عمرك ما ربنا سيتخلى عنك أبدا. ليه يا رسول الله؟ ذكرت مؤهلات النبي عليه الصلاة. ليه؟ عارف الزوجة لما يكون زوجها راجع متضايق من الشغل وقرفان وتعبان والحالة على قده والفلوس مديون فيها ترجع تقول له ما تقلقش، انت طول عمرك راجل طيب ربنا هيكرمك، انت طول عمرك كريم ربنا هيعوض عليك. فالزوجة كده بتحكم بما رأت، حكمت على رسول الله وحكمها مصدق عند الله جل وعلا. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. خلي بالك الكلام ده اللي هي بتقوله ده كان قبل ما النبي يبقى نبي، قبل ما يبقى رسول. كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وزاد مسلم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. دي مؤهلات، دي أخلاق، هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم التي رأتها خديجة عملا لا قولا، رأتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كلماته، فزكته بهذه تزكية مقبولة عند الله جل وعلا. على فكرة حضرتك لو زوجتك شهدت لك، والدك شهد لك، أمك شهدت لك، جارك شهد لك، أولادك شهدوا لك، دي أبلغ شهادة عند الله جل وعلا. عارف أنت لو مت ما تقلقش، لو أربعة من دول اللي شايفينك وانت قريب منهم، أربعة بس من دول شهدوا لك فعلا شهادة، الشهادة دي مقبولة عند ربنا، يقبلها الله جل وعلا ويغفر لك ما خفي عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيشهد له أربع من أهل أبيات جيرانه الأدنيين، الجار ذي القربة أو الجار الجنب، أربعة يشهدوا لك، أربع من أهل أبيات جيرانه الأدنيين القريب منك، أنهم لا يعلمون منك إلا خيرا، ما شافوش منك إلا الكلمة الحلوة، ما سمعوش منك إلا حسن الخلق، ما شافوش منك إلا الأدب والكرم، أنهم لا يعلمون منك إلا خيرا، إلا قال الله جل وعلا قد قبلت قولكم فيه. القول ده عند ربنا مسجل، قد قبلت قولكم فيه وغفرت لهم ما لا تعلمون. حسن أخلاقك مع زوجك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أخيك وأختك، فشهادتهم عند الله جل وعلا مقبولة، وكلماتهم عند الله جل وعلا أنت في أمس الحاجة إليها إذا أفردت في قبرك. فالذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ربه جل وعلا أقرب الناس إليه أنك على خلق عظيم يا رسول الله، قالتها خديجة رضي الله عنها، وزكت وذكرت مؤهلات النبي صلى الله عليه وسلم ليكون صاحب الخلق العظيم. وها هم صحابته، هذا خادمه، خادمه الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام المدينة 10 سنين. حضرتك قبل ما أقول لك، أنت قاعد مع ابنك في البيت ما بيعديش يوم 2-3 إلا ترفع صوتك عليه، هو يقول لك كلمة تضايقك، تقول له اعمل حاجة ما يسمعش، تكلمه تختلف معاه، مع ابنك أو مع خادمك أو مع بواب العمارة. مش قلت لك امسح العربية ما مسحتهاش ليه؟ أنا بنزل الساعة 6، ليه ما مسحتهاش امبارح؟ بتختلف. خدم أنس بن مالك نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات لم يكن له رسول الله يوما انت ما عملتش دي ليه، انت عملت دي ليه، انت ما غسلتش ليه، انت ما جبتش اكل ليه، مع ان انس تاخر عن النبي مره او مرات، لكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك بالاحسان. ها هو انس يحكم عن النبي كما في الصحيحين، قال خدمت النبي 10 سنين، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، ده خادم خدام عند النبي، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. مش ما قالش ما قاليش عيب كده غلط انت ليه اتاخرت، لا حتى ما أففش، ما اتضايقش قدامي، ما حسش، لم يشعر او لم يشعرني رسول الله انه متضايق ولا مره 10 سنوات. فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت. قال أنس، اسمع بقى الكلمة دي، وكان أحسن الناس خلقا بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله، وكان أحسن الناس خلقا، إنه رسول الله الذي شهد له ربه وإنك على خلق عظيم، شهد له الأقربون منه خديجة رضي عنها، شهد له خادمه وإنك لعلى خلق عظيم، شهد له أصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكر القاضي عياض في كتابه الشفا في حقوق المصطفى نقلا عن إمام مالك وصولا إلى عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه دعوة فهلكوا عن آخرهم، دعا نوح على قومه دعوة فهلكوا عن آخرهم، غرق أهل الأرض جميعا، ولو دعوت علينا مثلها يا رسول الله لهلكنا عن آخرنا، لكن أبيت إلا أن تقول خيرا، قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يضرب ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يوضع على رأسه الأذى ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يذهب من مكة إلى الطائف يمر على 23 قرية لا يطعم فيها ولا يشرب فيها، ويصل إلى الطائف فيضرب ولا يجد شربة ماء ولا طعمة ولا مكانا يستريح فيه، يلجأ إلى ربه جل وعلا ولا يقول إلا خيرا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إنه رسول الله صاحب الخلق العظيم، كل من تعامل معه عرف صدقه وأمانته، عرف خلقه وأدبه. المشركون الذين كانوا يؤذونه ويحاولون قتله يعلمون أنه صادق، يعلمون أن كلماته نافذة، أنه صاحب الخلق العظيم، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. ألم يسمي المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قبل النبوة؟ ما جربنا عليك إلا صدقه. لما يجي نتكلم عن صدق النبي عليه السلام عشان نتعلم من صدقه هتشوفوا الكلام ده. ألم يأتي المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجاتهم وفي مشاكلهم وفيما يريدون الحكم فيه، فإذا رأوا رسول الله ليحكم بينهم استبشروا وسعدوا قائلين رضينا بالصادق الأمين حكما. هقول لك بس كلمة عشان تعرف ان المشركين ازاي بيحكموا على النبي عليه الصلاة والسلام. طب هم ده هيقتلوه، ده التفوا حول بيته يريدون قتله. انا اسألك سؤال، لماذا ابقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رغم التهديد الذي سيتعرض له، كان ممكن يتقتل، يحسبون نبوه يقتلوه، لماذا ابقى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في فراشه؟ وهاجر النبي وترك عليا لانه يريد ان يؤدي امانات قريش، بيحاولوا يقتلوه ومش هيكون الامانه بتاعتهم، هم داخلين على بيته عشان يقتلوه، وعارفين ان الفلوس بتاعت ابو لهب مش هتضيع، وان الامانه بتاعت ابو سفيان عمر ما النبي هيغدر وياخدها، فهم يريدون قتله ويعلمون يقينا ان امانتهم لن تضيع. وابقى النبي علي بن ابي طالب ليؤدي الامانه لهؤلاء، فلم يستحل النبي اموالهم، او لم يقل انا هسيب لهم بيتي ولا هم عملوا لي ولا هم خدوا ارضي ولا خدوا فلوسي وشردوني اخد بقى فلوسهم واهرب، ابدا، بل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ابقت علي بن ابي طالب ليؤدي الامانات الى اصحابها. انه رسول الله صاحب الخلق العظيم، ولا زلنا في بستانه صلى الله عليه وسلم نعيش مع اخلاقه، نعيش مع كلماته التي تكون نبراسا لنا رجاء أن يجمعنا الله جل وعلا به في الجنة، وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بأخلاق نبينا، وأن يعيننا وإياكم على الاقتداء به، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واسألوا عن بسمة تسعد القلب الحزين، اسألوا عن رحمة أرسلت للعالمين.